شديدا ثم أبصرت الحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم حضرات المشاهدين في كل مكان بعد فاصل. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. هكذا جاء القرآن الكريم حاكيا عن المثل العليا، المثل العليا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه صفاتهم وهذه طريقتهم وهذه حياتهم. معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر. مرحبا بحضرتكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
هذه الآيات العظيمة تؤكد المكانة العليا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدول إليهم والعدول لهم والعدل فيهم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في نظرة من المؤكد أنها نظرة ثاقبة لأهل الحق. هل هناك اختلاف في النظرة إلى الصحابة بين السنة والشيعة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
أمين.
بلا شك طبعا من النقاط الرئيسية ومن أبرز نقاط الخلاف بين السنة والشيعة موضوع الصحابة. الصحابة، قبل أن أبين هذه الاختلافات، الصحابة كما عرفهم العلماء، الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على الإيمان. فإذا بهذا المصطلح بين العلماء أن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لفظ لقي، حتى أن الأعمى مثل ابن مكتوم أو حتى المبصر كلا الطرفين يدخلون في اسم الصحبة.
واجههم وجه.
نعم، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم، واجهه النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا على الإيمان حتى يخرج أي شخص آخر من أي ديانة أخرى رأى النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى مثلا ومات على الإيمان حتى يخرج من إطار التعريف المرتدين، ما يدخلون في اسم الصحبة.
نعم.
ولهذا هذا التعريف كان جامعا مانعا لتعريف الصحابي كما قرر ذلك العلماء. الصحابة بالنسبة إلينا هم نقلت هذا الدين.
نعم.
ولذلك الإمام أبو زرع الرازي كان يقول مقولة ثقيلة حقيقة لأي مستمع، لكن معناها حقيقي. يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق.
نعم.
والسبب، يتمم كلامه فيقول: ولأنهم نقلوا لنا هذا الدين وهم شهود هذا الدين، فمن طعن فيهم طعن في الدين، والأولى أن يطعن به هو لا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، عليه الصلاة والسلام.
الخلاف حول الصحابة مبني على النظرة إلى الإمامة.
نعم.
وأنا كما ذكرت مسألة الإمامة
مرتبطة،
مسألة جوهرية بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية.
نعم.
بل سميت الشيعة الاثنى عشرية باسم الإمامية.
نعم.
نسبة إلى نظرية الإمامة.
نعم.
فلأجل الإمامة كفر جملة من الصحابة، بل لا أقول جملة من الصحابة، مجموع الصحابة باستثناء ربما ثلاثة أو أربعة وفق لروايات الشيعة الاثنى عشرية.
نعم.
الصحابة بالنسبة لأهل السنة والجماعة هم عدول ثقات، لهم تقديرهم ولهم مكانتهم عند كل مسلم.
نعم.
بالنسبة للشيعة الاثنى عشرية هم منقلبون على أعقابهم ومرتدون عن الدين.
نعم.
وذلك لأنهم سلموا الخلافة لأبي بكر الصديق ولم يسلموها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو الإمام المعصوم والمنصوب من الله عز وجل.
نعم.
عند هذه النقطة حق لنا أن نتوقف، نقول ما قيمة الحجر الأسود؟ لو سألت رجلا ما قيمة الحجر الأسود بالنسبة لأي إنسان مسلم لذكر من بين فضائله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعه بيديه شريفتين
وجعله نسك من مناسك الحج.
نعم، ولذكر لك من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قبله بشفتيه عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ولو سألت رجلا أيضا عن ثوب النبي عليه الصلاة والسلام أو نعل النبي عليه الصلاة والسلام أو عصا النبي عليه الصلاة والسلام لذكر لك أن من الأمور التي تذكر في مثل هذه الأشياء أنها مست جسد النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
لكن ماذا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين عاشوا معه والتصقوا به وصاهروه وعانقوه وجاهدوا معه؟ هؤلاء عند الشيعة الاثنى عشرية بلا قيمة، بل يذكر المفيد أن الصحبة كصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست ذات قيمة، ويقول بأن الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام مفهوم الصحبة ممكن يكون للجماد ويكون للعاقل ويكون للكافر ويحاول.
من يقول ذلك الكلام؟
الشيخ المفيد أحد كبار علماء الشيعة ينص في تقريراته لمسألة الصحبة في هذه المسألة. طيب أنا ما أريد أن أقول أن رصيد هذه الفئة المؤمنة التي ضحت وقدمت للإسلام الكثير أن يطعن بها وفي أعراضها وفي ضميرها وفي دينها وفي كل شيء. وربما لو أنك تفحصت كتب الشيعة الاثنى عشرية لوجدت العجب حقيقة، أشياء أنا ما أستطيع حتى في هذا البرنامج أن أنطق بها. لعظمها عند الله عز وجل وعند الناس. ما يستطيع أحد أن يتمالك نفسه ويستمع إلى اتهامات خطيرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عرضها وفي دينها، ولعمر رضي الله عنه في نسبه وفي دينه وفي أخلاقه، وإلى جملة من الصحابة ليس لشيء إلا لأنهم لم يسلموا الخلافة لعلي بن أبي طالب. تلك جريمتهم التي لن يغفر الشيعة لهم إياها. بينما تجد كما ذكرت لك
وهم ليسوا متسببين في ذلك الأمر، ولكن الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكما ذكرت لك في فترة سابقة لما تحدثت عن الشاب العراقي في سيدة زينب،
بالضبط
لما تكلمنا عن موضوع تحريف القرآن عند بعض علماء الشيعة، ماذا كان التأويل؟ هذا اجتهد وأخطأ. الذي يقول بتحريف القرآن يجتهد ويخطئ، والذي يسلم الخلافة لأبي بكر الصديق هو كافر منقلب على عقبيه ومرتد ويطعن في نسبه ويطعن في كل شيء. أي ميزان هذا؟ الله عز وجل حينما يعلمنا في سورة المطففين يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن المسألة ما هي كيل الميزان في كيل وميزان في الدنيا، وإنما حتى كيف تكيل الآخرين، وبالمكيال الذي تكيل به الآخرين ستكال بلا شك، لأنها سنة الله عز وجل. الديان لا يموت، وكما تدين تدان. فلذلك ابتلي حتى من تجاسر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعدة آفات، وعوقب من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقله عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
صلى الله عليه وسلم.
فمن يعادي قمة أولياء الله عز وجل بعد الأنبياء اللي هم الصحابة، كيف يتوقع من الله عز وجل أن لا ينتصر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منه؟ إما بمماته أن يموت بسوء الخاتمة، وإما في حياته أن يعاقب بأمر معين يعلمه الله عز وجل، أو يدخر ذلك له في الآخرة. والآخرة أشد وأوقع في النسوة في العذاب. إذن بصورة عامة الكلام في الصحابة كلام ذو شجون، وأنا لدي نصوص الآن إن أردت أن أذكرها لك. يعني
يا ليت أفضل.
هناك نصوص خطيرة تبين أن يعني موقف الشيعة من الصحابة موقف لا يقبله يعني أي إنسان منصف. استمع إلى ما يقول النوري الطبرسي. النوري الطبرسي على يعني من باب الإحاطة بالشيء ألف كتابا باسم فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يعني ألف
فصل الخطاب
في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يعني ألف كتابا في إثبات أن القرآن محرف.
وهذا العالم من أين؟
من علماء الشيعة الكبار.
نعم.
وأحد مصنفي الكتب الثمانية التي عليها مدار الحديث عند الشيعة.
نعم.
تخيل أن هذا الرجل الذي كيف ممكن أي مسلم ينظر له بعد تصريحاته في كتاب الله عز وجل، انظر كيف يتكلم عن الصحابة وكأنه أورع منهم وأعلم منهم وأتقى منهم وأقرب إلى الله عز وجل منهم.
نعم.
يقول عن الصحابة: الذين آمنوا بألسنتهم ليحقنوا دماءهم وهم بين جاهل غبي ومعاند غوي ولاه عن الدين وتائه في شيع الأولين وصارف همته في ترويج كفره وجبار يخاف من مخالفة نهيه وأمره وليس فيهم من يرجى خيره ويؤمن شره لا يكاد يشك أنهم أخس قدرا وأعجز تدبيرا وأضل سبيلا وأخسر عملا وأجهل مقاما وأشر مكانا وأسفه رأيا وأشقى فطرة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
انظر إلى هذا التجاسر، إلى أي درجة وبأي ألفاظ، بأي وقاحة يقابل بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما آية الله العظمى الخميني فماذا يقول عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أولئك الصحابة الذين لم يكن يهمهم إلا الدنيا والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن. طبعا بالنسبة للخميني لما ألف كتابه في ولاية الفقيه لم يكن حريصا على الحكم.
نعم.
وقد نال الحكم. نعم. لكن الصحابة لأنهم لم يسلموا الخلافة لعلي رضي الله عنه أصبحوا يريدون الحكم دون غيرهم. يقول: والذين اتخذوا القرآن مجرد ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة. هناك كلام كثير.
كل هذا يقال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أدب وبلا فهم عنهم. من المعتقد أن لديه الكثير والكثير فيما يقول مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نستكمل هذا الحديث الذي فيه من الأسف حينما يسمعه الإنسان عن هؤلاء الأكابر بعد هذا الفاصل. فضل الشيخ لو تسمح لي نرجع إلى الفاصل، نرجع إليكم بعد الفاصل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا.
فرأى القلب طريقا هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.
لأقوى وأشمل برنامج إسلامي، برنامج المسلم اللي بيحتوي على أربع خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية، اتصل على 23 59 وحمل على تليفونك برنامج المسلم، المؤذن ومواقيت الصلاة، القبلة اللي من خلاله يمكنك تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت في وقت كل الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها كل مسلم في حياته اليومية. أربع خواص في برنامج واحد على تليفونك المحمول، فقط اتصل على 23 59 وأدخل كود البرنامج.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي أخذ كل واحد سهما بالقرعة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
نور فؤادي فرأى القلب.
عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل أحبتنا المشاهدين في كل مكان. هؤلاء الأكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله فيهم كلاما حينما قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو كلام الله، وهذا ما سمعناه قبل الفاصل كلام الخميني وكلام غيره ممن كذبوا الصحابة وممن يطعنون في الصحابة. فماذا عن أكثر من ذلك؟ هذا ما سيعرفنا عليه فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر، فليتفضل.
بارك الله فيك. حينما كنت أتصفح كتب الشيعة الاثنى عشرية وهي تتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة وتنعتهم بالمرتدين وبالمتآمرين على إزهاق روح هذا الدين، ما كنت حقيقة أتصور أن تصل المسألة لهذه الدرجة. كنت لا أصدق عيناي ماذا ترى. توقعت أن أرى مثل هذا الكلام في أبي جهل أو أبي لهب أو غيرهم من عتاة مكة، لكن عيناي ترى شيئا آخر، إن من ينعت بمثل هذه الصفات هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين جاهدوا معه ونصروا هذا الدين وأبلغوه إلينا. ليعلم العالم كله أن الصحابة قد خلفوا رجالا يدافعون عنهم. ولذلك وأنا أقرأ مثل هذا الكلام، لابد لي كإنسان مسلم مهما كان انتسابي لأي مذهب كان أن أنتصر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما أوتيت من قوة. حقيقة أكمل بعض ما قيل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثم نتكلم عن نظرة القرآن الكريم إلى الصحابة ونظرة هؤلاء إلى الصحابة ونقارن بين النظرتين. من الكلام الذي أذكره في هذا الشأن ما قاله يوسف البحراني، يقول: غير خفي على ذوي العقول من أهل الإيمان وطالب الحق من ذوي الأذهان ما بلي به هذا الدين من أولئك المرد المعاندين بعد موت سيد المرسلين وغصب الخلافة من وصيه أمير المؤمنين وتواثب أولئك الكفر عليه وقصدهم بأنواع الأذى والضرر إليه. بل ويقول مرتضى محمد الحسين النجفي، يقول: إن الرسول ابتلي بأصحاب قد ارتدوا من بعده عن الدين إلا القليل. نعمة الله الجزائري يقول: فإن أغلب الصحابة، لاحظ أغلب الصحابة، كانوا على النفاق، لكن كانت نار نفاقهم كامنة في زمنه، فلما انتقل إلى جوار ربه برزت نار نفاقهم لوصيه ورجعوا عن الدين. ولذا قال عليه السلام، ويقرر رواية شيعية تقول: ارتد الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أربعة: سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد وعمار. وهذا مما لا إشكال فيه.
يعني لما هؤلاء فقط؟
لأن الشيعة ينظرون إلى هؤلاء الثلاثة أو حتى الأربعة بزيادة أحد الصحابة أنهم هم الذين وقفوا مع علي رضي الله عنه، وكانوا ينظرون إلى أنه الأحق بالإمامة والخلافة، لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء.
حبهم أغراض دنيوية أيضا،
يعني ينظرون إلى هذه النظرة. لا، المسألة عقدة إمامة.
نعم،
كل شيء في عقيدة الشيعة اربطه بعقيدة الإمامة، من التوحيد وانتهاء بموضوع الصحابة. فإذا هذه أقوالهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترى أن الشيعة حتى في معالجتهم التاريخية لتاريخ الصحابة دائما يبحثون على كل من ما يسيء إلى الصحابة، سواء كان ورد بسند صحيح له معنى معين، لا يعني ليس المراد، أو بسند ضعيف، وإنما يريدون فقط الفتك بهؤلاء الصحابة قدر المستطاع.
سيد الشيخ، عذرا الآن يعني معنى بعض المشاهدات أو في مشاهدة نريد أن نسمعها، إنجاز القول نسمعها ونرى ما فيها، بس نحاول أطلب من حضرات المشاهدين أن يمسكوا بأعصابهم ولا يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم كي يحافظوا على أنفسهم، وننتصر لذلك بدفاعنا عن رسول الله وعن صحابته الكرام. وللأسف أن هذا الأمر يأتي ممن يسمون بالمسلمين. تعالوا بنا نشوف ونرجع لكم مرة تانية.
يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا 4 أشخاص. ارتد الناس بعد مقتل الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام إلا قليل. هكذا كان الوضع عندما تسلم الإمام السجاد أزمة الأمور وأزمة العالم بأجمعه.
أحيانا يكون الصمت أبلغ من الكلام. هذا الرجل من رجال الشيعة يدعى بياسر الحبيب، يحاول أن يضع صورة للإمام الحسين وهو بريء منها رضي الله عنه أرضاه. الإمام الحسين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بحبه وعلمنا حبه، ونحن نحب الحسين، ولكن لم نرى ولم نسمع مثل ذلك الذي يريد أن يعلمنا حب الحسين بهذه الطريقة إنجاز القول الموحشة. سيدي فضيلة الشيخ محمد سالم، ماذا ترى فيما سمعناه؟
ما سمعناه يؤكد أن ما أذكره في كلامي إنما هو واقع نعيشه،
نعم،
وليس نقلا من كتب صفراء،
نعم،
قد عفى عليها الزمن كما ذكرت. هذه النظرة السلبية المأساوية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بالسلب على نظرة الشيعة لتاريخ الإسلام ككل.
نعم.
فتخيل أن ينشأ في أجيال المسلمين من يتنكر لقادة هذه الأمة، ويتنكر لتاريخ هذه الأمة، ويتنكر لأصحاب نبيهم.
نعم.
وهذه مصيبة حقيقة.
نعم.
لو سألنا أي طائفة كانت، لو كلمنا اليهود قلنا لهم ماذا، من هم أفضل الناس عندكم، لقالوا أصحاب موسى عليه السلام.
نعم.
لو سألنا النصارى من هم أفضل الناس عندكم،
حواريون،
لقالوا الحواريين.
نعم.
لقالوا أن أصحاب عيسى عليه السلام هم أفضل الناس.
نعم.
ولو سألنا الشيعة وقلنا من هم أشر وأحط خلق الله، لقالوا أصحاب محمد.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وهنا المفارقة، المفارقة العظمى، أن تجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم يمتدح الصحابة، وهناك إنسان يقول عن نفسه مسلم.
عذرا سيد الشيخ، كنا نحزن من مصيبة الدنمارك والنرويج فيما سبوا رسول الله، ولا يدري أحد من الناس أن من المسلمين من يفعل مثل هذه الأفعال. ماذا نرد؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. كنا نحزن أن هناك من يسب رسول الله وهو من بلدة النرويج وهو من بلدة الدنمارك، ومن المسلمين من يسيء إلى النبي محمد، ولو يعلم رسول الله وهو معنا الآن ما يقال عن صحابته الذين هم شر الناس من وجهة نظر الشيعة، فماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ألا ترى سيد الشيخ أن هذا طعن وكارثة محتمة تحدث بين المسلمين، وكثير من المسلمين لا يعلمون ما تقول فضيلة الشيخ ولا يدرون عنه أي شيء؟
طبعا بلا شك، يعني هذه القضية قضية جسيمة، حتى يعني ما أخفيك،
نعم،
أنا لا أدري من أين أبدأ وإلى أين أنتهي في مثل هذه القضية. تكلمت عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تكلمت عن الإمامة، لكن حينما توقفت عند الصحابة لا أستطيع حقيقة أن أعرف من أين أبدأ وإلى أين أنتهي.
نعم.
لأنها قضية خطيرة.
نعم.
وقضية ما تتصورها، يعني بعيدا عن الصراعات المذهبية بين السنة والشيعة.
نعم.
هناك أخلاق لابد أن تكون موجودة.
نعم.
وأنا كما ذكرت، كيف يعقل أن رجل ينتسب إلى الإسلام ويقرأ القرآن كيف يتكلم عن الصحابة ثم يكذب القرآن بأسلوب فج وبعبارات وقحة بهذه الصورة، متمسكا بروايات مغالين،
نعم،
ومتمسكا لا يلتفت إلى آيات الله عز وجل ويتكلم عن الصحابة.
نعم.
ماذا نفعل مع قول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
الله أكبر.
فضلا من الله ونعمة. الله يعني الله سبحانه وتعالى يصف الصحابة بهذا الوصف.
نعم.
ويأتي إنسان ويقول كلهم مرتدين.
نعم.
كلهم منقلبين على أعقابهم بهذه البساطة وبهذه الوقاحة في التجاسر عليهم.
نعم.
أين جميل هؤلاء الصحابة علينا.
نعم.
لولا الله عز وجل ثم النبي عليه الصلاة والسلام ثم جهود هؤلاء الصحابة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما كنا الآن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله,
صلى الله عليه وسلم.
ولما أذن بمساجدنا في شتى البلدان.
نعم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام خلف رجالا.
نعم.
وهؤلاء الرجال قدموا دماءهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل.
نعم.
أرد لهم الجميل بهذه الصورة أن أقابلهم باللعن والشتائم وبالتندر؟ أي عاقل يتصور مثل هذه المسألة؟
ألا ترى فضيلة الشيخ أي حلول أي نقاط نحاول أن نصل بها لتصحيح هذا الغبار الذي على هؤلاء؟
لابد من تصحيح شيء في القلب وفي النفس.
نعم.
لأن كما قال الشاعر وكل إناء بالذي فيه ينضح.
نعم.
حينما يتكلم الإنسان بسباب وطعن في أعراض الناس يعني أن هذا القلب متشرب لمثل هذه الشوائب والآفات.
نعم.
وإلا لم ينطق بمثل هذه القاذورات.
نعم.
ولهذا هناك مقولة جميلة لابن تيمية رحمة الله عليه.
نعم.
يقول بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح. يبحث الرجل منهم عن الشبهة في كتب التاريخ.
نعم.
كيف يستطيع أن يطعن في عمر بن الخطاب؟
نعم.
ينقب في الكتب وجد شبهة مناسبة فيثيرها لأن نفسه خبيثة.
نعم.
يريد أن يطعن في الصحابة فيحاول أن يبحث عما يسد هذا النقص.
نعم.
وإنما الإنسان الصافي الذي ينظر بصفاء قلبه إلى الناس هو كما وصف ابن تيمية أيضا تلميذه ابن القيم قال له لا تكن كالإسفنجة التي تتشرب الماء.
نعم.
وتنضح فيه.
نعم.
وإنما كن كالزجاجة المصمتة.
نعم.
المغلقة التي ترى الناس بشفافيتها.
نعم.
لكنها يعني إغلاقها وبهذه الطريقة.
نعم.
لا تستطيع الشبهات أن تدخل إلى الداخل.
نعم. جزاكم الله خير.
هذا هو الإنسان المسلم الذي ينظر بصفائه.
نعم.
لكن حينما ينقلب الإنسان إلى مجرم في حق نفسه وفي حق الآخرين.
نعم.
فإن الله عز وجل ينتقم ممن يعادي أولياءه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين أنتم سمعتم ما قد قاله ياسر الحبيب وتسمعون أكثر ما يقوله فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر في كتابه ثم أبصرت الحقيقة عن حقائق الشيعة وعن أفكار الشيعة. ولكن هل لنا من وقفة؟ هل لنا من استعداد؟ هل لنا من كلام؟ هل لنا من ردود؟ هل لنا من تغيير؟ كل ذلك سنتعرف عليه بعد الفاصل.
فرأى القلب طريقا هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.
جدد حياتك.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. متفق عليه.
من خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. أخرجه البخاري ومسلم. وعن المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
صفا، جدد حياتك.
فرأى القلب طريقا، هكذا كنت شريدا ثم أبصرت الحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لحضراتكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، واستكمالا لموضوع الصحابة وما قيل عنهم زورا وبهتانا، نستكمل حديث مع فضيلة الشيخ محمد سالم الخضر وقد وجدت حينما قرأت هذا الكتاب الجليل كتاب ثم أبصرت الحقيقة لفضيلة الشيخ محمد سالم، وجدت عنوانا عجيبا، استوقفت عنده هذا العنوان وسألت نفسي كيف يستطيع إنسان أن يقرأ مثل هذا أو يكتب مثل هذا، ولكن العجب أن يكون هذا الكلام منسوبا إلى الصحابة رضي الله عنهم ومن الشيعة. فوجدت كلمة عجيبة، ما هي أحسن طريقة لسب الصحابة؟ فضيلة الشيخ، ماذا عن هذه الكلمة التي قد وجدت في كتاب فضيلتكم؟ حدثنا عنها لو سمحت.
هذه العبارة أحسن طريقة لسب صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام، وضعتها كعنوان تهكمي على المستوى المنحدر الذي وصل إليه هؤلاء الطائفيون في كلامهم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وسأذكر إن أحببت هذه الطريقة، وسيتفاجأ طبعا بلا شك أي إنسان منصف ممكن أن يستمع لهذه المقولة. يقول التوسيركاني أحد علماء الشيعة في كتابه لآلئ الأخبار، يقول: اعلم أن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعن عليهم، يعني للعن الصحابة، أين تتوقع؟
أين؟
إذا كنت، أجلك الله أيها المستمع الكريم، إذا كنت في المبال،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
فقل عند كل واحد من التخلية والاستبراء والتطهير، طبعا هو يتكلم عن وسائل التطهر أثناء الخلاء، مرارا بفراغ من البال، اللهم لعن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر، لاحظ التركيز على عمر، ومعاوية وعمر ويزيد وعمر وابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمر ثم شمرا وعمر ثم عسكرهم، يعني الاسم الذي تسمى به الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها، وعمر، اللهم كما يدعي العن عائشة وحفصة وهندا وأم الحكم، والعن من رضي بأفعالهم إلى يوم القيامة.
من البني آدم ده؟ من الإنسان ده يا شيخ؟
هذا إنسان
إنجاز له كلمة بني آدم، وإنجاز له قول إنسان أن يتجرأ على هؤلاء الأكابر. من نعرفه للسادة المشاهدين؟ اسمه مرة أخرى؟
التوسيركاني.
التوسيركاني.
طبعا المعلومات سبحان الله، يعني المعلومات عن هذا العالم الشيعي ليست بكثيرة سبحان الله. بعض علماء طبق يكونوا من القرن السادس أو غيره من القرون.
موضوع ليه جذور، يعني موضوع ليه جذور.
طبعا بلا شك مسألة السب تطورت، بالذات الدولة الصفوية كان أكثر بروزا موضوع الصحابة والطعن فيهم أكثر بروزا من غيره، بل أن هناك يعني روايات وكلام أعجب من هذا. يعني كان طبعا الكركي العاملي وهو خارج في الطريق دائما في دخوله وخروجه يلعن الشيخين أبي بكر وعمر، وهذه من مناقبه.
وهل استفادوا؟ ما وجه الاستفادة أن يطعن في هؤلاء هكذا؟
طبعا هم يعتقدون بأن لعن الشيخين أو البراءة، نعم، قربة إلى الله،
هذه قربة عليهم يوم القيامة بإذن الله.
بل يعني حتى ياسر الحبيب الذي استمعنا إلى مقطع صوتي،
نعم،
له،
نعم،
هناك مقطع مرئي وهو يؤم الناس ويتعمد أثناء سجوده أو ركوعه أن يقول اللهم لعن الشيخين أو اللهم لعن أبا بكر وعمر،
إنا لله وإنا إليه راجعون، في صلاته
حتى في التقرب، نعم، لأنه يراه أن قربة إلى الله عز وجل، البراءة من أعداء أهل البيت، وهؤلاء هم أعداء أهل البيت عنده.
نعم.
هناك روايات أعجب من العجب حقيقة. هل تعلم أن هناك مخلوقات في كواكب أخرى لا يدرون، كما في روايات عند الشيعة الاثنى عشرية في بحار الأنوار وغيره، لا يدرون آدم عليه السلام خلق أم لم يخلق، لكنهم يبرؤون من أبي بكر وعمر.
إنهم
حاول أن تحل هذا اللغز،
إنهم تبرأوا من كل شيء وعدلوا في كل شيء، فماذا ننتظر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فضيلة الشيخ، ها هذا ينم على عدم دراية، هذا ينم على جهل، هذا يدل على أشياء كثيرة لا علاقة لها بالحق، دون سني أو شيعي، لا علاقة لها بالحق البتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتصر لنبيه وأن ينتصر لصحابته الكرام رضي الله عنهم. فضيلة الشيخ، يستوقفني الآن عذرا بعض أسئلة المشاركين، عسى أن يتفاعلوا معنا في هذا الحوار الساخن لو تأذن فضيلتكم.
تفضل.
جزاكم الله خيرا. أحبائي المشاركين معنا، السادة الجمهور، من يريد أن يسأل فضيلة الشيخ؟ فضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دياب من مصر. فضيلة الشيخ، ما الحكم التفصيلي لمن طعن في الصحابة؟ هل يعني الطعن في الصحابة كفر بلا خلاف؟
طبعا بالنسبة للطعن في الصحابة هذه مسألة تحتاج يعني لحلقة كاملة أصلا، لكن لعلي أجمل الكلام فأقول بأن الطعن في مجموع الصحابة أو القول بردتهم تكذيب لكتاب الله عز وجل، وهو بلا شك كفر، لأن الله عز وجل لما يثني على هؤلاء الصحابة ويقول بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، ويخبر أنهم من أهل الجنان، ويأتي شخص ويدعي عكس ذلك، فهو قد كذب كتاب الله عز وجل. والله عز وجل يعلم أن هؤلاء سيفعلون كذا وكذا من أمور الدنيا. طبعا زيادة على ذلك، لعلي أذكر لك رواية من روايات الشيعة لعلها تكون كافية في هذه المسألة أيضا، من الأمور التي ممكن أن تضاف وهي عجيبة حقيقة، أن في وسائل الشيعة للحر العاملي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا طبعا في كتب الشيعة،
نعم،
من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابي جلد، وفي رواية أخرى من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فقد كفر.
نعم.
وهنا التناقض، أن تجد الشيعة من أكثر الناس شتما ولعنا لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وتجد هذا الحديث عند الشيعة. حياك الله،
جزاك الله خير. تناقض ما بين كلا الحالتين.
نعم. وهذا نعم. موجود،
يشتمون الصحابة ويقولون أن من يشتم الصحابة فهو كذا وكذا،
وهذا موجود في كل شيء، حتى نعم. في التوحيد وفي غيرها من الأمور. نعم. ليس فقط في الصحابة،
مجموعة من الأساطير. من يريد أن يشارك معنا أحبتي؟ فضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد من مصر.
حياك.
فضيلة الشيخ، ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أصحابي 18 منافقا؟
18؟
18 منافقا.
هذا السؤال مرة أخرى؟
لا، أنا سمعت السؤال. نعم. طبعا الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في أصحابي 12 منافقا. طبعا هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من جملة الصحابة هناك أناس مندسين بينهم، هم هؤلاء 12. طبعا هناك مسألة أيضا مهمة لابد أن ألفت النظر إليها. الله عز وجل في كتابه الكريم برأ الصحابة، ولاحظ الصحابة، من تسلل النفاق إليهم، فقال الله عز وجل ويحلفون، طبعا يتكلم عن المنافقين ويقول عن الصحابة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فالله عز وجل في هذه الآية نفى عن الصحابة النفاق، وقال بأن المنافقين شيء والصحابة شيء آخر. فلذلك هذا الحديث يعني أن هناك مندسين بين الصحابة، لا أن الصحابة فيهم منافقين.
نعم.
حياك الله،
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات. بقي لنا الآن أن نستوقف وقفة حاسمة في هذه المسائل التي وجدناها في منتهى الجرأة، ووجدناها أنها يعني يترك لهؤلاء مساحة كبيرة من الكلام ومن الإعلام ومن التمويلات ومن ولولا هذا ما كانوا قد تكلموا، ولولا هذا ما وجدوا لنا أنفسهم مساحة في الوجود أصلا. فإلى أي مدى، إلى أي مدى يظل هذا هذه الجرأة متواصلة على مر الأزمنة والعصور، وكل واحد يأتي ويكذب ويطعن، وهكذا نحزن من غير المسلمين أنهم يتجرؤون علينا، والعيب فينا لا فيهم. فماذا ترى في ذلك؟ إلى أي مدى يا فضيلة الشيخ؟
أرى أن نحن نعيش حالة انهزامية عندنا في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عن الصحابة
منهزمين، عندنا هزيمة نفسية.
نعم
في
نفوسنا. هناك هزيمة نفسية في نفوسنا.
نعم.
حتى هذا الموضوع نفسه الذي نطرحه الآن في هذه الحلقات،
نعم،
أنا أتصور أن كثير من الدعاة،
نعم،
سيعارضوننا فيه.
نعم.
أقولها بكل صراحة.
يعارضون لماذا؟
يعارضون لأننا إحنا عندنا انهزامية، نخشى موضوع الفتنة، والفتنة قائمة، والله عز وجل علق نصر هذه الأمة بنصر الدين.
نعم.
إن تنصروا الله ينصركم.
نعم.
يعني إن لم يكن هناك من ينصر الدين فالله عز وجل هو الذي ينصر هذا الدين.
نعم.
لكن أن يكون في الأرض مسلمين وهؤلاء لا ينصرون الدين، لا ينصرهم الله عز وجل، وسيبقى حالنا بهذه الطريقة إن لم ننتصر لديننا، ونعلم أن الانهزامية وإغلاق الملفات باسم عدم الدخول في الفتنة لن يجدي أبدا.
نعم.
أنت كما ذكرت على القنوات الفضائية وفي الكتب هناك سب ولعن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام،
أوقات كثيرة تبذل من أجل الوصول لسب الصحابة ولتحريف كلام الله وإلى غير ذلك مما من عجب العجاب. فضيلة الشيخ، أنا وجدت أن يسمى الخمر والميسر والبغي والفحشاء وغير ذلك نسبا لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر إلى أي مدى؟ كيف التأويل وكيف التحريف ويوافق هذا أناس؟ كيف يحدث هذا؟
يعني أنا ما أعجب حقيقة من أن البعض يتبنى مثل هذه العقائد، لأن هذه خصوصية هذا المذهب. لكن الإشكالية أنك حينما أنت تتكلم في هذه المسائل تعتبر من الطائفيين.
نعم.
وحينما هو يتجاسر على الصحابة في وسائل الإعلام وفي مصنفاته وفي أماكن العبادة،
نعم،
لا يعتبر طائفي، وإنما،
نعم،
يعتبر أنه يمارس شعائره الدينية.
نعم.
وهنا الإشكالية.
نعم.
فإحنا ما نريد حقيقة أن يعي إخواننا الواعين من الدعاة ومن غيرهم أن هذه المسألة كبيرة.
نعم.
وإن لم نتحرك،
نعم،
حقيقة في الدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيان الصورة الصحيحة للشيعة ولغيرهم، يعني أتصور أننا سنكون متخاذلين عن قضيتنا.
نعم. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذه التوضيحات الطيبة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك يا رب العالمين. فضيلة الشيخ محمد سالم خضر، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية الحلقة، وصلنا إلى ذروة ما سمعناه من انهزامية في حال المسلمين، لسه مصرين على أن احنا نضيع الصلاة، لسنا لازلنا مصرين على أن نستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازلنا مصرين على أن نطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد لنا من وقفة، أعتقد أننا نقف وقفة مع أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.